الحمد لله رب الأرباب، منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير من مشى على التراب وسئل وأجاب، وعلى آله الأحباب والصفوة من الأصحاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي صاحبها يوم الحساب. وبعد، لقد قضى الله سبحانه أن يكون لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صحب كرام ورجال أفذاذ، هم خير الخلق بعد الأنبياء، وهم الذين حملوا رسالة هذا الدين وبثوها في أصقاع المعمورة. ومن أفضل هؤلاء الصحب هم من جمعوا بين الصحبة والقرابة، كعلي وبنيه، والعباس وأولاده وأمهات المؤمنين، وزوجات نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقراءة سيرتهم والاقتداء بهديهم نهج غفل عنه الكثير، فمعرفة سيرتهم وفضائلهم سبب لمحبتهم وسبب للتقرب إلى ربنا جل وعلا بذلك. وفي هذه الحلقات بإذن الله سنطالع سيرة سليلي الهدى وحليفي أهل التقى وبعض أصحاب الكساء الذين باهل بهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. سيكون حديثنا عن الغصنين المثمرين والصبطين المقمرين، عن الحسن والحسين، هذين السيدين اللذين انحدرا من شرف العنصر الكريم ومعدن الشرف الصميم، أصلهما راسخ وفرعهما شامخ، رضعت شجرتهما من ثدي الرسالة، هما من مضر في سويداء قلبها، ومن هاشمة في سواد طرفها، ومن الرسالة في مهبط وحيها، فلله درها ما أزكاها وأعلى شأنها، رضي الله تعالى عن الحسن والحسين. سنتحدث اليوم عن نسب الحسنين وكنيتيهما. فالحسن والحسين رضي الله عنهما هما ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي بن كلاب، ابن مرة بن كعب، ابن لؤي بن غالب، ابن فهر بن مالك، ابن النضر بن كنانة، ابن خزيمة بن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد بن عدنان، وهو من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. نسب كأن عليه من بدر الدجى نورا ومن فلق الصباح ضياء. أما كنيتهما فكنية الحسن أبو محمد، وكنية الحسين أبو عبد الله، ولهما ألقاب كثيرة تدل على علو شأنهما ومكانتهما. فمن ألقابهما السبطان، تثنية سبط، أي سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسبط هو ولد الولد ويغلب على ولد البنت مقابل الحفيد الذي هو ولد الابن، فأطلق عليهما سبطا لكونهما ابن فاطمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ويطلق السبط على الجماعة الراجعين إلى أصل واحد، ولذلك سمي الحسن والحسين سبطين، لأنهما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصل واحد. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسين، اسمعوا إلى الشرف، اسمعوا إلى المكانة، يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وفي رواية صحيحة: الحسن والحسين سبطان من الأسباط. ومن ألقابهما أيضا ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. الله أكبر. هما ريحانتاي من الدنيا. والحديث أخرجه البخاري. سبحان الله. لقد شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفيديه الحسن والحسين بالريحانتين. والريحانة نبت معروف هو المشموم، وهو من أنواع النباتات العطرية، وكما أن الريحان يشم فكذلك الولد مما يشم ويقبل. وقوله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، أي نصيبي من الريحان الدنيوي، والمعنى أن الحسن والحسين مما أكرمني الله تعالى بهما وحباني إياهما، لأن الأولاد يشمون ويقبلون، فكأنهما من جملة الرياحين. فكما أن الطيب يبعث الارتياح إلى النفس عند شمه، فكذلك الحسنين كانا يبعثان الارتياح إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رؤيتهما. ومن ألقابهما أيضا السيدان، وهذا اللقب لقب لقبهما به جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال في الحسنين أنهما سيدا شباب أهل الجنة. الله أكبر. وقال عن الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. والحديث أخرجه البخاري. ومن الأمور التي اختص بها الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه خامس الخلفاء الراشدين، لأن مدته في الحكم كانت تتمة لمدة الخلافة الراشدة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مدتها 30 سنة ثم تصير ملكا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك، كما أخرج ذلك الترمذي، وقد فصلنا ذلك في حلقة سابقة. نأتي الآن إلى مولد الحسنين رضي الله تعالى عنهما وتسميتهما. استقبل البيت النبوي الريحانة الأولى والسبط الأكبر والسيد الحسن رضي الله عنه في شهر رمضان 3 من الهجرة النبوية، وولد الحسين في شهر شعبان 4 للهجرة. في ذلك اليوم المبارك عمت الفرحة بيت فاطمة رضي الله عنها. فرح الأب علي رضي الله عنه بمولد الحسن، وسارع الصحابة بتهنئة الأبوين بهذا السبط المبارك. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يسرعون في زف البشرى لأهل المولد الجديد. وقد ثبت عن الحسن البصري تهنئة لطيفة يقول فيها: بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، ورزقت بره وبلغ أشده. وعندما سمع جده المصطفى صلى الله عليه وسلم بخبر مولد الحسن رضي الله عنه غمرته الفرحة الشديدة، وبدا عليه الارتياح، وعانقه الانشراح، وقام من ساعته إلى بيت الزهراء رضي الله عنها ونادى: أين ولدي؟ فأتي بالسبط وحمله المصطفى صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم سأل عليا عن الاسم الذي اختاره لهذا المولود الجديد. فعن علي رضي الله عنه أنه لما ولد الحسن سماه حمزة، فلما ولد الحسين سماه جعفر. يقول علي رضي الله عنه: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أمرت أن أغير اسم هذين. فقلت: الله ورسوله أعلم. فسماهما حسنا وحسينا. والحديث أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وفي هذا الحديث معنى عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتغيير اسم الحسن والحسين، فأمر أباهما عليا بذلك. ولا شك أن الله تعالى هو الآمر بتغيير اسم هذين المولودين. وفي رواية أخرى أن علي رضي الله عنه سمى الحسن حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرون ابني ما سميتموه؟ قال: حربا. قال: لا، بل هو حسن. فلما ولد الحسين سمه علي حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرون ابني ما سميتموه؟ قال: علي حربا. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو حسين. فلما ولد الثالث سمه علي حربا، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بل هو محسن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني سميتهم بولد هارون شبر وشبير ومشبر. وفي هذه الرواية الصحيحة معاني أخرى عظيمة، من أبرزها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمى الحسن والحسين رضي الله عنهما عدل بهما عن مسميات قبل الإسلام، فاسم حرب يدل على القتال وسفك الدماء، فاختار لهما أكرم الأسماء وأجل المعاني الدالة على الحسن والجمال. إنه نداء إلى الآباء والأمهات أن يحرصوا على حسن اختيار أسماء أبنائهم، حسنا في اللفظ وحسنا في المعنى، موافقا للنظر الشرعي واللسان العربي، يحمل معنى كريما ووصفا صادقا. وليس هذا بصدقة يتصدق بها الوالد على ولده، بل هو حق من حقوق الولد. ولابد أن ندرك أن تمييع الأسماء يورث تمييع الأخلاق والطباع، والظاهر يؤثر على الباطن، والأسماء والألقاب الرخوة لا يرضى بها إلا العبيد. وما شاعت هذه الرخاوة يوم كان المسلمون سادة، وما راجت بينهم إلا عندما أضاعوا السيادة والقيادة. فإن لم يكن حسن فعال فليكن قوة اسم وكنية وحسن فعل. أيها الإخوة، لقد كان أول شيء صافح سمع الحسن والحسين هو كلمات التوحيد، كلمات التوحيد الندية: الله أكبر الله أكبر، وذلك حماية للمولود من الشيطان الرجيم. فكان أول صوت طريب به قلبهما وتلذذ به آذانهما هو صوت جدهما المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد ورد في سنن أبي داود أنه لما ولد الحسن رضي الله عنه أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أذنيه بالصلاة. في المعجم الكبير للطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن والحسين رضي الله عنهما حين ولدا. وتخيلوا معي أيها الأحبة، كان أول صوت مر على سمع السبطين الكريمين وتغلغل في أعماق نفسيهما صوت جدهما العظيم: الله أكبر الله أكبر. إنه أول مشهد من مشاهد التعالي على الدنيا في حياة الإمامين الحسنين رضي الله عنهما. وقد يتساءل البعض فيقول: لما الأذان على وجه التحديد؟ فيقول: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه فيستهل صارخا من مس الشيطان. وفي المقابل من خاصية الأذان فرار الشيطان منه، فإذا سمع الشيطان كلمات الأذان ضعف وخار وهرب وخنس. فكلمات الأذان كلمات قوية تحمل في طياتها شهادة التوحيد، فناسب أن تكون تلك الكلمات أول ما يقرع سمع الإنسان. ما فيما يتعلق في التبريك والتحنيك، تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، والحديث رواه مسلم. وقد روى البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة يوم مولد الحسن فحنكه وغير اسمه، ولما ولد الحسين أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت فاطمة فحنكه وغير اسمه. فمن السنة مع المولود الجديد أن يبرك ويحنك. فما معنى التبريك والتحنيك؟ يقول النووي رحمه الله في معنى التبريك أن يدعو المسلم للمولود ويمسح عليه، هذا من السنة. والتحنيك أن يمضغ التمر ونحوه ثم يدلك حنك الصغير، ويكون التحنيك عقب التأذين إن أمكن ذلك. والذي يقوم بالتبريك أي بالدعاء لهذا المولود والمسح عليه وتحنيكه رجل عرف بالتقوى والصلاح، وفي ذلك تأسم بالصحابة الكرام حين حرصوا على إرسال أبنائهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم. وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم التمر في التحنيك. هذا فيما يتعلق بالتبريك والتحنيك. نأتي الآن إلى حلق شعر رأس الحسن والحسين رضي الله عنهما، عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر قال أن فاطمة حلقت حسنا وحسينا يوم سابعهما فوزنت شعرهما فتصدقت بوزنه فضة. وروى الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن شاتا وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. والحديث حسن. وفيما يتعلق بالعقيقة عن الحسن والحسين أقول قد كانت العقيقة عند العرب أمرا لازما فأبقاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورغب الناس فيها، إلا أنه غير في تقاليدها. فعن بريدة رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بدمها. فلما كان الإسلام كنا إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بزعفران، كما روى ذلك الحاكم في مستدركه. وقد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين كبشين كبشين كما في الرواية الصحيحة عند النسائي. وقد روي عن فاطمة أنها عقت عنهما وأعطت القابلة فخذ شاة ودينارا واحدا. وهل يقال شيء عند العقيقة؟ نعم، ورد في ذلك حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت عق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين وقال قولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان. فالعقيقة أيها الإخوة قربان عن المولود يقدم إلى الله مع خروج الغلام إلى الدنيا، وبذلك تقوم أيها المسلم بتقديم الشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله تعالى عليك من هذه النعمة. هذا فيما يتعلق بالعقيقة. ونختم بموضوع الختان، ختان الحسن والحسين رضي الله عنهما. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. أيها الإخوة، هذه بعض الأمور التي تعلقت بمولد الحسن والحسين والتي حري بنا نحن كمسلمين أن نطبقها ونعمل بها. وما عرضنا سيرة الحسن والحسين أيها الإخوة إلا لهذا الهدف النبيل. وبهذا أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.